كنا في قاعدة أسباب النزول، الجهة الأولى فيها وهي التوثق والتوثيق في مصادر أسباب النزول كي لا ينعطف المفسر إلى ماذا؟ إلى استظهارات خاطئة في الآية. والمثال بارز على ذلك مر بنا ولا زلنا فيه هو غزوة أحد التي تستعرضها جملة من الآيات في سورة آل عمران، وذكرنا شواهد عديدة في هذه آيات سورة آل عمران حول غزوة أحد تفند بصراحة الروايات المزعومة في أسباب النزول الدالة أو زاغمة تلك الروايات المنصفة، فهي ليست روايات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا إلى أحد من أئمة المعصومين، إنما هي منسوبة إلى جملة من الصحابة. هاي نكتة لطيفة ندقق فيها، إن كثير من روايات أسباب النزول عندهم غير مسندة إلى النبي ولا إلى أوصياء من أهل البيت، جلها منسوبة إلى صحابة أو تابعين أو تابع التابعين. على كل كراوي حدث تاريخي إن كان ثقة أو عادل أو صدوق هذا بحث آخر، لكن المقصود أنها غير منسوبة إلى من عبد الرواية، رواية تاريخية وليست رواية نبوية ولا رواية عندهم، يعني بخلاف أسباب النزول المفروض اعتمادها عندنا، وإن كان مفسرية خاصة للأسف كما ذكرنا في جملة من الموارد يعتمدون على جملة رواية منسوبة لغير النبي الأمين ولغير من يوثق حاله. على اي تقدير فشواهد عديده مرت بنا ان هذه الروايات التاريخيه المزعومه ان سبب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان رايه على البقاء في المدينه المنوره بحرب قريش في احد دون الخروج منها، وأن أكثرية الأنصار وشباب أهل المدينة المتحمس كان للجهاد وللشهادة، كان رأيهم أيضا سعد بن عمران وسعد بن عمران كان رأيهم على الخروج. هذا القدر صحيح أن أكثرية الأنصار كان رأيهم على الخروج. القاعدة المهمة التي صال بها النبي وعوضت هم الأنصار الحقيقة، أما المهاجرين من قريش المخلصين هم قلة، وإن كان للمخلص منهم كان له دور مهم أساسا. على أي تقدير فزعم بأن النبي كان رأيه على علم الخروج وأن هذا كان سبب الهزيمة العسكرية، وشواهد عديدة مرت بنا للآيات تفند تقول سبب الهزيمة أمور أخرى هو ضعف نفس الصحابة وعصيانهم بالتخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم، رغبتهم في الدنيا، ضعف النفوس وفرارهم و و و شواهد عديدة. في شاهد ذكرته في الفصل الثاني في الإمام الإلهية، يعني مذكور عند جملة من المحققين في هذا البحث، لست أريد أن أقول ممسكين، وهو مر بنا أمس في هذه الآيات ما توقفنا عنه غفلنا عنه. لاحظ الآيات الكريمة تقول يقولون الآية 154 في سورة آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم، هي مقابلة ها هنا يعني برا خارج المدينة المنورة، في بيوتكم يعني في أحداث المدينة. فلو كنا في المدينة تحصننا أقوى، لا يحدث القتل لنا. بينما في ضواحي المدينة هو سبب الهزيمة. القرآن بالعكس يثبت هذا السبب، يعني هذا تبين صريح من القرآن لأي شيء أن سبب الهزيمة لا مرجع من الخروج. فهذا مثل ما يقال نقض صريح من آيات القرآن لهذه الروايات المرتبطة. وكذلك التعبير في الآية 156: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني خرجوا سافروا أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا يعني متخصصين في أفرقة القلاع أو في البيوت ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا تفسير صريح صافا لأنه ضعيف من القرآن لهذه الدعوة المزعومة المكذوبة. فكيف تكون هي كانت رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعود إلى ما كنا فيه وصلنا إليه، حيث ادعي أن رأي الأكثرية كان على الخروج ورأي النبي كان على ماذا؟ على مكث المدينة. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بأن المكث هو سبب النصر، هكذا الزعم. ومع ذلك يعلم بأن الهزيمة هكذا الزعم، أن الخروج يسبب الهزيمة. مع ذلك النبي نزل عند رأي الأكثرية، وإن استلزم ذلك من الخطأ الفادحة مع الذين دعي هكذا. كل ذلك تأصيلا من النبي لهذا الأصل العظيم، وهو تحكيم رأي الأكثرية حتى على قول المعصوم وهو سيدنا النبي. شوف كيف صيغة هذه عقائد عقائدية في آية الشورى النازلة في سورة أحد بهذه أسباب النزول المنفرة. بحث عقائدي يا اخوان، مو بحث عن الفقه السياسي. وايضا في الفقه السياسي جعلت قاعده الشورى معناها راي الاكثريه بهذه اسباب النزول المنفرة. يعني ما هي الشورى قلبت عما هي عليه في مدرسة أهل البيت، في مدرسة أهل البيت ليش الشورى بمعنى رأي الأكثرية؟ الشورى تمحيص الحقيقة، تنقيب عن الحقيقة، بنك معلومات. سمي المشتري مشتري من الشورى لأنه يمتحن ليكتشف الحقيقة. سيما إذا كان الحقيقة هي أوصل إليها النخب من الأكثرية، فكيف تكون الأكثرية محكمة على النخب؟ أو نخبة النخب أوصل إلى الحقيقة من الأكثرية، فكيف تحكم الأكثرية على النخب؟ إذا ما هي تلاحظ الصورة في مدرسة أهل البيت عقيدة قاعدة فقهية في الفقه السياسي وفي فقه نظام الدولة، والأهم من ذلك في العقيدة بمعنى استصواب الرأي، عملية مراكز دراسات، مراكز تحقيقات، مراكز استشاريات، مقصة صندوق رأي الأكثرية. صندوق رأي الأكثرية للرقابة هذا صحيح، ده مؤصل في منهج البيت أن الأمة يجب أن تكون مراقبة، كلها كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا صحيح. بينما في الطرف الآخر يقول لا، في الرأي الأكثرية في المراقبة ليس للأكثرية للجميع حق المراقبة، السلطان ظل واحد في العالم، يجب طاعة السلطان ما لم يظهر منه كفر بواح. بواح يعني بين، باح وظهر. الطرف الآخر عكس هذا، طبعا حتى في التنظير الديمقراطي ربما بعض احيانا هكذا ذيك الحكومه وذيك القانون هل مشاعر ابدا، بينما لا، في طرح مدرسه في روح المدرسه اهل البيت نظريه مدرسه اهل البيت الراي في الشارع حقيقه نخب بل نخبه النخب. نعم في مسؤولية المراقبة للوضع العام لمصير الأمة لكل مسؤول، فكل له حقوق. هذا صحيح كما يقول علي بن أبي طالب: من اغتصب هذه الأمة أمرها يرعي النبي. علي بن أبي طالب: فاقتلوه. هذا صحيح. فرق بين الجانب الفكري والجانب العملي، الجانب العملي كله في جانب مسؤول، بس الجانب الفكري النخب ونخبة النخب ونخبة نخبة النخب وهو المعصوم. لاحظوا التلاعب والتفاعل الحيوي في مدرسة أهل البيت بين نظرية الإمامة ونظرية مشاركة الأمة. في الجانب العملي في الميدان السياسي الاقتصادي الزراعي العسكري غير الأخلاقي الكل مسؤول، كل المساهم يراقب. احد مظاهر نصرة المعصوم ان يراقب الامة حتى وزراء المعصوم، يعني وزراء المعصوم غير معصومين، ولاة المعصوم غير معصومين. فمن النصيحة المعصوم ان تراقب حكومة المعصوم مو شخص المعصوم، حكومة المعصوم. لذلك كثير يخلطون بعض الكلمات في نهج البلاغة، يقول شوف هذا اعتراف من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد المعصومة. أمير المؤمنين يقول حكومة عزيزة حكومة أمير المؤمنين ليست معصومة. فرق بين علي بن أبي طالب معصوم، رسول الله معصوم، فوق عصمة أمير المؤمنين بعد، وبين أن نقول ماذا؟ وبين أن نقول أعضاء حكومة الرسول، أعضاء حكومة المؤمنين، أعضاء حكومة الحسن المجتبى، أعضاء حكومة سيد الشهداء، أعضاء حكومة بقية الأئمة أو الإمام المهدي غير معصوم. هذا مطلق تفكيك أكو بين مطلبين. لذلك خطب أمير المؤمنين خطبة ربما في ثالث يوم من استلام الخلافة، قال عليه السلام: إني لست فوق أن أفطح. موجود في الميرا، فلا يعني مضمون الخطبة تبخلوا أو تمنعوا عني مشورة. بس هو وين قال الكلام عليه؟ يعني لما استلم حكومة، يعني هاي الحكومة أمير المؤمنين كحكومة، نعم فعل حكومة ليس فقط مسند لعلي بن أبي طالب، كل أعضاء الحكومة يشتركون فيه. فهذه الحكومة قد تقوم بأقصى بسبب أولئك الأعضاء. فمن نصرة أمير المؤمنين ونصيحة للإمام، نصيحة الإمام بأن تعين الإمام على تفقد مواضع الفساد في الحكومة. هذا أمر آخر. فالمقصود أن كان في مدرسة أهل البيت مختبر الفكر والعلم شيء، أما قوى العمل شيء آخر. هذا أنا أذكر بإيجاز بحث طويل لا يقدر أدخل في البنود السياسية، لكن إذا ألخص فكرة النظام السياسي عند مدرسة أهل البيت على عكس ذلك في الديمقراطية كما يدعى أو نظرية الشيوعية القديمة. وإن كان الآن البشر في العصر الراهن الحاضر مضطر لمراكز الدراسة، مضطر لمراكز الاستشاريات، يعني شنو النقط التخصصية، مضطر لمراكز الاستراتيجيات، يعتبرها هي عقل النظام. طبعا هذا هي نظرية تهزين. أمر استشاري تخصصي صعب تعطيه عامة الناس. شنو عامة الناس؟ وما يدريهم عامة الناس يمين أو يسار أو جنوب أو شمال. نعم بعد أن يعلموا يمين من اليسار الشمال من الجنوب وعي علمي بتوسط المسؤولين في النخب ونخبة النخب، هناك من جهة الأعمال والرقابة العملية لما الهجوم. طبعا عكس ذلك على كلمة الطرف الآخر، أي ما كان هذا أمر عقائدي مهم، عقائدي ينحدر للفقه السياسي. الآن الشورى للأسف في كتب التفسير أو في كتب الفقه السياسي المدونة من الطرف الآخر أو حتى ربما من أقلام من الطرف الخاص فسرت بالمعنى الآخر الشورى بسبب ماذا؟ أسباب النزول هذه المنطقة، أن في أحد رأي رسول الله صلى الله عليه وآله كان على الخروج على الخروج من مكة المدينة، وهو سبب للناس، إلا أنه نزل عند رأي النبي الخاطئ الذي سبب الهزيمة. وهذا مما يدل على أن الشورى ملزم الرسول فضلا عن الحاكم غير الرسول. إذن وين ولاية الرسول؟ ولاية الرسول فقط في تبليغ الوحي، هناك معصوم. أما خطة في التدبير والإدارة لا، أعوذ بالله. شوف كيف تسلسلت في النحوش. الآن تعالوا بنا، أولا قلنا هذه الروايات النزول، روايات أسباب النزول هذه كلها ملفقة وخاطئة. أولا بالعكس، كان رأي رسول الله على الخروج، فالرأي الأكثريه تطابق رأي رسول الله لأنه خالف، والذي ابتدع بالخروج صرحه ليس الأكثرية، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هو أعد الأرضية لتوعية الأكثرية، فانجابت الأكثرية مع رسول الله حسب أسباب النزول الصحيحة روايات الصحيحة. فهذا يصل مسلبة، وين بدون الشورى هنا ربما؟ بالعكس، لاحظوا في بدر، بدر صحابي كبير لا حاجة لذكر اسمه، قال يا رسول الله إنها قريش خيلاءها. صحابة أخرى لن تهزم ولا تهزم قريش، أصلا ما أتلم رسول هالآراء، ضرب عرض الحائط. رأي واحد كان فيه إقدام وجرأة وشجاعة في صورة الظاهر، يعني فاطمه رسول الله، ولا رسول الله يعلم الحقيقة الواقعة، ومن يريد يستنهر يمحص. الآن لاحظ سياق الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم، شو جانب تربوي من القائد للقاعدة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب خشن شديد حال لانفضوا من حولك. عشان ما في قيادة، آلة الرياسة شعة صادق لا ضيق الصدر، لم تفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لاحظ هاي شاورهم وردت في سياق عناية ورعاية القيادة للقاعدة، لأن القيادة مقودة للقاعدة، آلية تربوية تدميرية للقيادة، يعني جعلهم كما يقول الشيخ المفيد، قاعدة أمر الرسول بالمشورة هو أن يمتحن رسول الله الأفراد من حوله ويبصر الأفراد من حوله على ضعيفي الهمة من قويي الهمة، تفعيل مشاركتهم في المسؤولية العامة. خمس فوائد عظيمة ذكرها الشيخ المفيد، لاحظوها في تفسير شاورهم في الأمر. الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان نقلها عن الشيخ المفيد، لا صلة لها برأي الأكثرية وهذا الباحث. لذلك لاحظ في هذه الآية يقول الباري تعالى فإذا عزمت أنتهم، عزموا عليه، عزمت أنت فتوكل على الله، يعني ولو خالفوك. صلح الحديبية ألم يخالف كل الصحابة رسول الله؟ 1500 صحابة كانوا مع رسول الله عدا علي بن أبي طالب، كلهم خالفوا رسول الله في عقد الصلح. هل نزل رسول الله عند رأي الأكثرية الخاطئ؟ لا. وقد سمى الله عز وقد وصف الله عز وجل رأي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأنبياء: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رأي الأكثرية أو المطبقة على علي بن أبي طالب على أنها هزيمة وفشل. الله يقول: أنتم لا تبصرون واقعيات السياسية والعسكرية، هذا فتح مفاجئ، فتح مبين. طبعا في فرق في الصلاح الوحيد بين النصر والفتح. الفتح أعظم من النصر. عند الشهداء في الصف فتح، من لم يأتي معنا لم يدرك الفتح وإن لم يتحقق النصر العسكري. فتح القلوب، فتح الأدمغة، فتح الثقافة الحقيقية، فتح أبواب النور والبصائر. فتح حضاري، بناء حضارة، ولم يكن نصر عسكري. لذلك شوف في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. في فرق بين النصر والفتح. النصر ظفر مؤقت، الفتح ظفر طويل الأمد عادل. لماذا سمى القرآن صلح حديبية فتح مبين؟ لأن اعترفت قريش بدين الإسلام، وهذا من حيث لا يشعرون. هم في الحقيقة ركزوا بنيان الإسلام وليس مبان، يعني بعد خلاص شجرة الإسلام زرعت في الجزيرة وفي الأرض. فتح مبين اعترفت قريش كأعراف أن دين الإسلام دين، وغير قريش صار أمر واقع حقيقي. فتح مبين المقصود هنا يقول القرآن: فإذا في صلح الحديبية راح عكس ما يدعونه، فكيف الرسول ينزل؟ ليس في صلح الحديبية، القرآن يحدثنا في سورة الحجرات أن أكثر حياة الرسول السياسية والعسكرية كان رأي الأكثرية على خلاف رسول الله، والرسول لم ينصاع لهم ولو انصاع لهم. واعلموا ان فيكم في ليل ايه اذا جاءكم فاسق بنبأ، واعلموا ان فيكم رسول الله، رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. تقمعوا في المشقة والخطر. هناك ايضا في بين المصطلح كل هذا نروح نحاربهم شوي شوي تروح. لا لا، طريقه المعالجه طريقه اخرى. أرسل رسول الله شخص آخر غير الولي لله، عقبة الفاسق اللي يسمعه القرآن فاسق: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في المشقة والحرج والفساد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني اتباع رسول الله هو الإيمان. إذن كيف نفسر شاوره في الأمر إلزام النبي برأي القاعدة؟ مطلب عقائدي خطير. القرآن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. آيات كثيرة تبين أن العصمة في التدبير بالنبي وآل بيته لا بالقاعدة. الآن عدة آيات ذكرتها لكم عكس هذا المفهوم المقلوب بالشورى. آية أخرى أذكرها لكم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منها. فقط العلماء في آيات تفسرها بأهل البيت، هم الذين وصفوا بالعلم. لا ينبسطون للمطهرات العلماء في الكتاب عاصفون في العلم. فبالعكس تضحيح، مع أنه إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف، يعني ماذا؟ يعني أمر مرتبط بالوضع العام السياسي العسكري الأمني، سواء اقتصادي أم أخلاقي. خوف اخلاقي، خوف اقتصادي، خوف تجاري، خوف عسكري، خوف فكري في المجتمع. اداعوا به، لا تبيعونه، لا تروجوه، ردوه الى الله والرسول للبحث. وصلى الله على محمد وسلم.